نستفيد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس لأصحابه ليعلمهم، وأنهم يتحلقون حوله، تارة يكون حلقة أو حلقتين أو ثلاثا يستديرون حوله، وإذا ضاق بهم فإنهم يتوسعون. أمرهم الله تعالى بذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. إذا كانوا مثلا ستة تحلقوا حلقة، فإذا جاء ثلاثة توسعوا حتى تكون الحلقة تسع لسبع تسعة، ثم إذا جاء آخر ابتعدوا وتوسعوا، وربما تكون الحلقة من عشرين. ولكن إذا كانوا بعيدين تقاربوا وجعلوا حلقة أخرى وراءهم حلقة ثالثة ورابعة، ويقولون إن هذه الحلقات إنها تشبه حلقات الملائكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الملائكة إن لله ملائكة سيحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، حلق يعني القوم الذي يتحلقون للذكر أو للعلم. في هذه القصة ذكر أبو واقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في المسجد وحوله أصحابه، وكان يحدثهم حديثا لم يذكره أبو واقل، وكأنه يتعلق بالأحكام، يتعلق بتعليم حكم من الأحكام أو خبر من الأخبار أو ما أشبه ذلك. ثم في أثناء تحديثه دخل ثلاثة المسجد، دخلوا من باب واحد وهم ثلاثة، ولما رأوا الحلقة اثنان منهم أقبل وواحد خرج ولم يأتي إلى الحلقة، وقف على الحلقة رأى أحدهم فرجة فجلس فيها، الآخر رآهم متزاحمين ولم يحب أن يفرق بينهم فجلس خلفهم. ذكر أبو واقل أنه بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه المتعلق بحكم من الأحكام نتكلم عن هؤلاء الثلاثة. قال: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، هذا هو الذي جلس في تلك الفرجة، آواه الله يعني حفظه ووفقه، من آواه الله تعالى فقد وفقه يعني حفظه وحرسه وزاده خيرا، لأنه لجأ إلى ربه التجأ إليه، فعند ذلك آواه الله يعني وفقه. أما الثاني فاستحيا أن يزاحمهم، فاستحيا الله تعالى منه كما يشاء. وصفة الحياء صفة مدحها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: الحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء من الإيمان. ووصف الله تعالى به مثل سائر صفاته نؤمن بها ولا نكيفها. جاء في حديث عن سلمان في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فوصف الله تعالى بأنه حي كريم. فالحياء خلق فاضل يحمل على ما يجمل ويزيد، وعلى ترك ما يدنس ويشيب. وإذا كان كذلك فإن هذه الصفات نؤمن بها ولا نكيفها. كسائر صفات الله تعالى وذلك لأن الله تعالى يوصف بما وصف به نفسه أو بما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تأويل. وأما الثالث فأعرض الله عنه لما أنه لم يرغب في العلم، بل خرج وقدم هواه على التعلم وعلى الحلقات العلمية، عوقب لأن الله تعالى أعرض عنه. وصفة الإعراض أيضا في هذا الحديث نثبتها على ما يليق بالله تعالى ولا نؤولها. تكلف بعض الشراح حتى ابن حجر وأول هذه الصفات استحيا أولوها وأعرض أولوها، يعني صرفوها وفسروها بتفاسير بعيدة، والأولى أن يقال نثبتها على ما يليق بالله تعالى في سائر صفاته. والحاصل أن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم حلقات في مسجده، وكان الصحابة يحضرون عنده ويتحلقون حوله، ويقرأ عليهم القصص والآيات ويعلمهم الأحكام. ثم إنه أيضا إذا عرض عالم فلا يقطع حديثه بل يستمر في حديثه حتى ينهيه، ثم بعد ذلك يتكلم في ذلك الذي اعترض. تقدم قصة الذي الأعرابي الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه فاعترض وقال يا رسول الله متى الساعة ولم يجبه ولم يقطع حديثه، فاستمر في حديثه حتى أكمل ما هو يحدثهم به، ثم بعد ذلك أجاب ذلك السائل عن سؤاله. فيدل على أنه يكره أن يسأل المعلم إذا كان يتكلم في قصة أو في حكم حتى يفرغ، وإذا كان عند أحد سؤال يعني يتعلق بجملة من تلك الجمل التي يقصها المعلم فإنه يحفظها إلى أن يفرغ من حديثه كله، ثم بعد ذلك يسأله فيقول قلت في كذا وكذا فما المراد، أو تكلمت بكذا، أو ذكرت حديث كذا، أو ذكرت جملة كذا وكذا، فأخبرنا عن سببها ونحو ذلك، لأنه يحب أن يتواصل الحديث الذي له أول وآخر وألا ينقطع، فقد يكون انقطاعه يشوش عليه. إذا كان مثلا يتكلم عن تعريف الحمد، الحمد لله رب العالمين، يحب أن يتواصل كلامه إلى أن يتم الكلمة أو الآية. قد يبدو لأحدهم تعريف آخر من الحمد أو لموجبه أو ما أشبه ذلك، فإذا انتهى المعلم من كلامه على الآية رفع إليه السؤال. في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن حكم هؤلاء الثلاثة حتى أنهى حديثه.